أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن الركن الرابع من أركان الاستصحاب وجدت له صياغات متعددة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يتعرض هنا لثلاث من هذه الصياغات. الصياغة الأولى هي أن يكون أو أن ينتهي أمر التعبد الاستصحابي إلى أثر عملي. وقلنا إن هذه الصياغة لا تحتاج إلى دليل عليها بخصوص أو إلى دليل على هذا الركن الرابع بخصوصه، بل هي نفسه مقتضى القواعد العامة. فإن قرينة الحكمة العامة في المولى تستوجب الاعتقاد بأنه لا يمكن أن يصدر عنه تعبدا لغويا، فكل تعبد لا ينتهي إلى فائدة، لا ينتهي إلى أثر عمليا، ولو بعد حين، ولو بعد مدة، ولو بوسائط أو مقدمات بعيدة، كل تعبد لم يكن أصلا في صدوره من المولى فائدة فإنه لا يمكن صدوره عن المولى الحكيم. وعلى هذا الأساس فنفس هذه القرينة العامة تشكل مقيدا لبيا للإطلاق في أدلة الاستصحاب، لو فرض وجود إطلاقان في أدلة الاستصحاب. يعني لو قيل مثلا إن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك مطلق من ناحية ترتب الأثار أو عدم ترتب الأثار، الإمام عليه السلام ينهى عن نقض اليقين بالشك سواء كان هناك أثر أم لم يكن هناك أثر. لو قيل بوجود إطلاق في أدلة الاستصحاب فإن هذا الإطلاق مقيد بهذه القرينة اللبية العامة، وهي ماذا؟ وهي أن صدور التعبد في حالات اللغوية أو في حالات عدم وجود أثر عملي لغوي، والصدور اللغوي ممتنع على المولى الحكيم. إذن لو قيل بوجود إطلاق فالتخلص من هذا الإطلاق يكون سهلا بالرجوع إلى هذه القرينة اللبية، بالرجوع إلى هذا المقيد اللبي، على أنه أصلا لا يستظهر الإطلاق من أدلة الاستصحاب المتقدم، لأننا نقحنا أن ثبوت الإطلاق إنما يكون بالاعتماد على قرينة الحكمة، ولا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لاسم الجنس مثلا أو لللفظ المطلق حتى نثبته بمعزل عن حكمة المتكلم. إنما نستطيع أن نثبت الإطلاق بالاعتماد على قرينة الحكمة. فكيف نعتمد على قرينة الحكمة لنثبت إطلاقا في الكلام ينسجم مع اللغوية وفرض عدم الحكمة؟ إذن إما أن يدعى أن هذا الإطلاق في أدلة الاستصحاب على تقدير وجوده له مقيدان، وبالتالي لا تتم مقدمات الحكمة، لأن من مقدمات الحكمة عدم وجود المقيد أو عدم ذكر المقيد، والمقيد هنا حاضر موجودا غاية الأمر، ومقيد عقليا مقيد لبيا. وإما أن نقول بأنه أصلا لا تتم استفادة الإطلاق، لا يمكن استظهار الإطلاق من أدلة الاستصحاب. لماذا؟ لأن إثبات الإطلاق يتوقف على فرض الحكمة عند المتكلم، لأن استفادة الإطلاق إنما تكون بقرينة الحكمة. فكيف نثبت بكلام المولى الحكيم نفسه صدور فعل عنه ينافي حكمته؟ كيف نثبت وجود فعل أو صدور فعل عنه هذا الفعل يكون منافيا لحكمته؟ يوجد تناقض، يوجد تهافت حينئذ. وعلى هذا الأساس فلا نسلم أصل وجود الإطلاق. فإذا المدعى أننا لا نحتاج إلى أدلة خاصة، وأنه يكفي الاعتماد على قرينة الحكمة العامة على مقتضى القواعد العامة، وأن الإطلاق المزعوم في أدلة الاستصحاب لا ينهض لمعارضة هذه القرينة النوعية العقلية العامة. الآن بعدما عرفنا ما هو مدرك هذه الصياغة، ماذا يترتب على تبني هذه الصياغة للركن الرابع من أركان الاستصحاب؟ لو تبنى فقيه ما هذه الصياغة، أين يستطيع أن يجري الاستصحاب؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يتصيد من مجموع كلماته أنه يمكن جريان الاستصحاب حينئذ في موارد خمسة. المورد الأول أن يكون المستصحب حكما شرعيا. إذا كان المستصحب نفسه حكما شرعيا فلا شك ولا ريب في أن التعبد ببقاء الحكم الشرعي له أثر. إن الاستصحاب ما معناه؟ معناه أنه يجب على المكلف أن يجر الحكم من عالم الحدوث إلى عالم البقاء. هذا الحكم الذي كان يعمل به أو مطالبا بأن يعمل به حدوثان الآن يستصحبه، يجره معه إلى مرحلة البقاء حيث يفرض لديه شك. فالشرط حينئذ أو هذه الصياغة حينئذ موفرة مؤمنة. كل ما نحتاج إليه لجريان الاستصحاب وجود أثر عملي، والأثر العملي هنا بلا شك ولا ريب موجود. هذه أوضح حالات ترتب الأثر العملي. المورد الثاني الذي يمكن مثلا مثل ماذا استصحاب الحكم؟ مثلا استصحاب لنفترض شك كان يجب عليه وجوب الكفارة، شك في أنه الآن بقاءً هل يجب علي الكفارة أو لا يجب علي الكفارة، فيستصحب بقاء الوجوب. أو شك في طهارة مثلا في الطهارة الحدثية أو في طهارة بدنه للصلاة، يستصحب هذه الطهارة. الطهارة حكم شرعي ولو كانت حكما وضعيا مثلا، لكنه حكم شرعي فتستصحب الحكم الوضعي. المورد الثاني لجريان الاستصحاب أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي. إذا لم يكن المستصحب بنفسه حكما شرعيا فالمستصحب بنفسه ليس أثرا عمليا، ولكن ماذا؟ ما معنى وقوعه موضوعا للأثر للحكم الشرعي؟ أنه يترتب عليه أثر عملي، يترتب عليه أثر شرعي. فإذا كون المستصحب موضوعا لحكم شرعيا لا شك ولا ريب في أنه يرتب عليه أثرا عمليا، فهذا الركن الرابع بهذه الصياغة يكون أيضا صادقا ومتحققا. مثلا كأن يستصحب نجاسة الثوب الذي يثبت بها عدم صحة الصلاة فيه، عدم جواز الصلاة فيه. عدم نجاسة الثوب موضوع لأي شيء؟ موضوع لعدم جواز الصلاة أو لحرمة الصلاة. شوف هنا طهارة الثوب أو نجاسة الثوب، مرة ننظر إلى نفس كون النجاسة حكما من أحكام الشارع أو الطهارة حكما من أحكام الشارع، فهنا المستصحب حكم. ومرة ننظر إلى أن النجاسة أو الطهارة موضوع لحكم شرعي وهو الحكم التكليفي، الحرمة أو الحلية، فحينئذ يكون موضوعا لحكم شرعي. طبعا من الممكن أن نجري الاستصحاب في يعني في الموضوع بطريقة أخرى غير الأحكام الوضعية. مثلا أنا كنت على يقين من الاستطاعة، أشك الآن في أن الاستطاعة متحققة أو زالت. أو كنت على يقين من الكرية، أشك الآن في أن الكرية باقية أو زالت. الكرية والاستطاعة أمور تكوينية لكنها موضوعات لأحكام شرعية. على كل حال إذن هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث حسب ترتيب المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يجري الاستصحاب أو أن يكون المستصحب متعلقا لحكم شرعي أو قيدا من القيود المأخوذة في المتعلق. أي نفس الفعل الذي أنت مأمور به في باب الأوامر أو منهي عنه في باب النواهي، هذا هو المتعلق. أو شيء مأخوذ في المتعلق مثل ماذا؟ يعني شروط الواجب. شروط الواجب هي قيود مأخوذة في المتعلق. مثلا شك في أنه صلى أم لم يصلي يستصحب عدم الصلاة، لنفترض هذا استصحاب المتعلق. أو مثلا هكذا شك في أنه أو كان على يقين من وضوئه، شك في أنه ارتفع وانتقض وضوئه أم لم ينتقض وضوءه، يستصحب البقاء على الوضوء. الوضوء ليس موضوعا لحكم شرعي وليس حكما شرعيا، الوضوء فعل خارجي يقوم به المكلف، غسلتان ومسحتان يقوم بفعل للمكلف، وهذا ليس هو متعلق صلي، لكنه ماذا؟ دخيل في متعلق صلي، لأن صلي صلي عن طهورا. فإذا هذا وإن لم يكن متعلقا لكنه ماذا؟ دخيل فعل متعلق. التعبد ببقاء المتعلق لا شك ولا ريب في أنه ينتهي إلى أثر عملي. ماذا يترتب على استصحاب بقاء الوضوء؟ يترتب عليه الحكم بصحة الصلاة. فإذا هناك أثر شرعي يترتب على المتعلق، أو يترتب عليه مثلا تحقق الامتثال عقلا، فبالنتيجة الانتهاء إلى أثر عملي، وبالتالي براءة الذمة الانتهاء إلى أثر عملي محرز هنا. إذن هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع من موارد جريان الاستصحاب بناء على هذه الصيغة أن يكون المستصحب عدم حكم شرعي، يعني لا هو حكم ولا هو موضوع ولا هو متعلق لحكم، وإنما هو عدم التكليف، عدم الحكم الشرعي. مثلا كما لو شك في أنه يجب عليه الحاج أو لا يجب عليه الحاج، يقول قبل نزول الشريعة أو في بداية نزول الشريعة أو قبل البلوغ لم أكن قطعا مخاطبا بوجوب الحاج، لم يكن الشارع قد جعل في حقي وجوب الحاج، أستصحب عدم جعل الوجوب أو عدم مجعولية الوجوب، عدم فعلية الوجوب، هذا استصحاب لعدم التكليف. طبعا هنا تلاحظون في هذا التقسيم، يعني في هذه الموارد التي نذكرها، أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي تقسيم فني، وإلا مثلا المتعلق بوجه من الوجوه يكون موضوعا لحكم شرعي وهو الصحة أو الاجتزاء مثلا وبراءة الذمة، فيمكن يعني بنظرة أخرى أن نرجع المتعلق إلى أن يكون موضوعا للحكم الشرعي. أو مثلا عدم الحكم، مثلا عدم الحكم يمكن أن نرجعه إلى الإباحة، فنقول أيضا والإباحة حكما، على النظرية المشهورة الإباحة حكما. هناك نظرية قديمة في الأصول تقول إن الإباحة ليست حكما، لا، عند المتأخرين يبنون على أن الشارع جعل حكما بالإباحة، مرة يجعلها بنحو الإباحة الاقتضائية ومرة اللا اقتضائية. على كل حال هذا التصنيف أو هذا التقسيم ليس تقسيما حاصرا، يعني أو ليس يعني ليست أقسامه أقساما حدية، بل يمكن إرجاع بعضها إلى بعض، يمكن أن نراعي تصنيفا آخر في هذا التقسيم. لكن هذا التوزيع إلى خمسة موارد حتى يتبين بالدقة مورد جريان الاستصحاب. هنا يقال هكذا، الآن بصرف النظر عن الإباحة والحكم التكليفي، في بداية الشريعة لم يجعل حكما، موارد استصحاب العدم الأزلي مثلا، لم يجعل حكما، لم يثبت حكما، أو حتى استصحاب الحكم الفعلي، يعني لم يكن للحكم الفعلي ثبوت قبل البلوغ، فأنا أستصحب عدم الثبوت، فليس بالضرورة أن يرجع عدم الحكم إلى الحكم كيفما كان. إذن المستصحب هنا في هذا المورد استصحاب عدم التكليف، لا شك ولا ريب أن من استصحب عدم وجوب الحج في حقه يترتب عليه أثر عملي، وهو أنه لا يجب عليه السعي لتوفير مقدمات الحج، وهو أنه بريء الذمة من ناحية وجوب الحج، وهكذا. إذن هذا المورد الرابع. المورد الخامس أن لا يكون المستصحب شيئا مما ذكر، يعني لا هو حكما ولا موضوعا ولا متعلقا ولا عدم حكما، وإنما المستصحب شيء آخر، المستصحب أمر خارجي صرف، هذا المستصحاب لا هو حكمان ولا هو موضوع لحكم شرعي ولا هو من قبيل عدم الحكم الشرعي. إذا في هذه الحالات كيف يمكن جريان الاستصحاب؟ هذا المورد الخامس يجب أن ندقق جيدا ما هو المقصود منه. المقصود منه هو الحالة التي يكون الشك فيها شكا في نفس الموضوع الخارجي، شكا في شيء خارجيا، هذا الشيء الخارجي لم يجعله الشارع موضوعا لأحكامه أصلا، ولا هو مطلوبا ولا هو متعلق لحكم شرعي، ولكن ماذا؟ كان التعبد الاستصحابي بثبوته يترتب عليه الأثر. فهنا نحن لا نفرض ترتب الأثر على نفس المستصحاب، بل نفرض ترتب الأثر على استصحابه، أي أن الأثر المفروض هنا ليس أثرا هو من شؤون المستصحاب وجاء الاستصحاب ليثبت أثرا هو من شؤون المستصحاب، بل المستصحاب في حد نفسه ليس من شأنه أن يترتب عليه الأثر، وإنما كان الأثر واقعا في طول التعبد الاستصحابي، كان شأنا من شؤون نفس التعبد الاستصحابي، كان معلولا لنفس التعبد الاستصحابي. المستصحب لو نظرنا إليه في حد نفسه يكون خاليا من الأثر، لا ينتهي إلى أثره، ولكن تعبد الشارع به تعبدا استصحابيا، هذا التعبد ترتب عليه أثر. هذه الحالة أيضا يمكن تطبيق هذا الركن الرابع فيها بناء على هذه الصيغة، لأن كل ما نحتاج إليه حتى يكون الركن الرابع متوفرا بناء على هذه الصياغة، كل ما نحتاج إليه ما هو؟ أن يكون هناك، أن لا يكون هناك لغوية، أن يكون هناك أثر. أما أن هذا الأثر هل يلزم أن يترتب على المستصحب نفسه أو يكفي ترتبه في رتبة متأخرة على جريان الاستصحاب، فهذا مسكوت عنه بحسب هذه الصياغة. كل ما نحتاج إليه بحسب هذه الصياغة هو أن نخرج التعبد الاستصحابي عن اللغوية. نقول خروج التعبد الاستصحابي عن اللغوية يكفي فيه أن نفرض ترتب أثرين لا على ذات المستصحاب بل على التعبد ببقاء المستصحاب. الآن ما هو هذا المورد الخامس؟ كيف نتصوره؟ كيف نمثل له؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه مثل له بهذا المثال، لكن هذا المثال يبتني على مقدمات أصولية، يبتني على مبان أصولي، إن تمت هذه المباني تم هذا المثال وإلا فلا يتم. المبنى الأول الذي نحتاج إليه لتتميم هذا المثال أو لتصور هذا المثال وهو مبنى السيد الخوئي المتقدم، وهو الاعتقاد بأن الاستصحاب أمارة وليس أصلا. بناء على أن الاستصحاب أمارة يصح المثال الآتي، أما لو بنينا على أن الاستصحاب أصلا فلا يتم هذا المثال. طول بال. إذن هذا هو المبنى الأول. المبنى الثاني مبنى الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهو أن معنى جعل الحجية لأمارة هو التعبد بعلمية تلك الأمر. إذن هذا هو المبنى الثاني. إذا لم يتم هذا المبنى لا يتم المثال الآتي. لابد لنا أن نعتقد هنا بأن معنى حجية الاستصحاب أن الاستصحاب علم. المبنى الثالث الذي نحتاج إليه أيضا هو مبنى الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهو دعوى أن نفس دليل حجية الأمارة يتكفل بقيام الأمارة مقام القطع مطلقا، سواء كان موضوعيا أو سواء كان طريقيا أم موضوعيا. ميرزا سابقا بحثنا هذه المسألة في بداية الحلقة الثالثة، أنه بناء على مبناه هو يرى أن الحكومة يكفي فيها أن يتصرف دليل ما في موضوع دليل آخر ولا يشترط نكتة النظر، وحينئذ بما أن دليل حجية الأمارة يجعل الأمارة علما بالتعبد، فلن كل ما يترتب على العلم من آثاره، سواء كانت هذه الآثار آثار العلم الطريقي أم كانت آثار العلم الموضوعية فإن دليل الحجية يستطيع أن يرتبها على الأمر. إذا آمنا بمجموع هذه المباني الثلاثة، هذا المثال الآتي الآن بعد قليل مثال صحيح. إذا اختل واحد من هذه المباني فحينئذ لا يتم هذا المثال. إذن واضح ما هي المباني؟ المبنى الأول الاعتقاد بأمارية الاستصحاب، المبنى الثاني الاعتقاد بعلمية الأمارة، المبنى الثالث الاعتقاد بقيام الأمارة مقام القطع الموضوع. إذا اتضح ذلك الآن مصنف يمثل بهذا المثال، يقول لنفترض هكذا، لنفترض أن شخصا نذر أنه إن كان النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، أو إن علم بأن النبي صلى الله عليه وآله في المسجد فإنه سيتصدق. فهنا عندنا حكم شرعي وهو وجوب التصدق. موضوع وجوب التصدق ما هو؟ لم يكن وجود النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، لأن يعني الناذر لم ينظر أن النبي إن كان في المسجد سأتصدق، وإنما نظر أن النبي إن كان، إن علمت بأنه في المسجد فإنني سأتصدق. فموضوع وجوب التصدق حينئذ ما هو؟ العلم بوجوب التصدق. وهذا يعني أن هذا القطع قطعا موضوعيا وليس قطعا طريقيا. ثم بعد ذلك هذا المكلف كان على علم بوجود النبي صلى الله عليه وآله في المسجد في مرحلة الحدوث، في الساعة الأولى مثلا قبل صلاة الظهر، قبل الزوال كان النبي صلى الله عليه وآله في المسجد فكان يجب التصدق. الآن بعد الفراغ من صلاة العصر مثلا شك في أن النبي صلى الله عليه وآله في المسجد أو ليس في المسجد، يستصحب وجود النبي في المسجد. فالمستصحب هنا ما هو؟ وجود النبي في المسجد. عندما نلاحظ هذا المستصحب وهو وجود النبي في المسجد نجد أنه لا هو حكم شرعي ولا موضوعا ولا متعلقا ولا عدم حكمه، فهو ليس شيئا من الموارد المتقدمة. أما أنه ليس حكمان ولا عدم حكمان فواضح، كون النبي في المسجد أو عدم كونه في المسجد هذا أمر خارجي وليس حكمان شرعي. أما أنه ليس متعلقا لحكم شرعي فواضح أيضا. أما أنه ليس موضوعا لحكم شرعي فلأن المفروض أن موضوع وجوب التصدق هو العلم بوجود النبي في المسجد لا نفس وجود النبي في المسجد. فهذا المستصحب في حد نفسه لا يترتب عليه أثر شرعي، ليس له حكم شرعي. ولكن ماذا؟ يأتي الاستصحاب. الاستصحاب إذا قلنا بأنه أمارة فإنه يولد لنا ظنا بوجود النبي في المسجد، وهذا الظن بعد قيام دليل حجية الاستصحاب أو بعد قيام الدليل على حجية الاستصحاب ينزل هذا الظن منزلة العلم، فيصبح لدينا ببركة دليل حجية الاستصحاب علم تعبدي بوجوده صلى الله عليه وآله في المسجد، وهذا العلم التعبدي قائم مقام القطع الموضوعي ويترتب عليه آثار القطع الموضوعي. فببركة الاستصحاب وفي طول التعبد الاستصحابي ماذا ثبت؟ ثبت الحكم الشرعي وثبت الأثر العملي. هذا المقدار برأي أصحاب هذه الصياغة الأولى يكون كافيا لجريان الاستصحاب، ولا نحتاج إلى أن يكون الأثر مترتبا على المستصحب بنفسه. هنا المستصحب لو بقي مئات السنين بنفسه لوحده لا ينتج حكما شرعيا، لكن ماذا؟ جاء الاستصحاب وكون لنا علما بتحقق هذا المستصحب، وهذا العلم قائم مقام القطع الموضوع. فببركة مجيء الاستصحاب صار يترتب على هذا المستصحاب حكم شرعي، ولولا مجيء الاستصحاب لولا قيام الأمارة لما أحرزنا القطع الموضوعي. وعلى هذا الأساس فإذن الانتهاء إلى أثر عملي هنا محرز ولو بتوسط نفس التعبد الاستصحابي. إذا مرة نفرض حسب هذه الصياغة أن الأثر مترتب على المستصحاب، ومرة نفرض أن الأثر مترتب على نفس الاستصحاب، فرق بينهما، وكلاهما كاف للخروج عن اللغوية. على هذا الأساس أصحاب الصياغة الأولى يستطيعون أن يجروا الاستصحاب في جميع هذه الموارد الخمسة. إذن هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالصياغة الأولى. نأتي الآن إلى الصياغة الثانية. الصياغة الثانية حاصلها أنه لكي يجري الاستصحاب فلا بد وأن يكون المستصحب نفسه قابلا للتنجيز والتعذير. أي أن المستصحب نفسه لا بد وأن يكون من آثاره أن يترتب عليه أثر عملي، فالأثر العملي الذي نحتاج إليه هنا لا بد وأن يكون أثرا لنفس المستصحب، ولا يكفي ثبوت الأثر لشيء آخر ولو كان هذا الشيء الآخر ونفس التعبد الاستصحاب. بناء على هذه الصياغة يمكن إجراء الاستصحاب في الموارد الأربعة المتقدمة، ولا يمكن إجراؤها في المورد الخامس. إذ في الموارد الأربعة المتقدمة، مثلا المورد الأول مستصحب ماذا كان؟ حكما شرعيا، فيمكن أن نقول إن المستصحب نفسه أثر عملي. في المورد الثاني المستصحب موضوع لحكم شرعيا، هو وأن لم يكن أثرا بنفسه ولكنه يترتب عليه بنفسه أثرا. المورد الثالث المتعلق أيضا يترتب على المتعلق الحكم بتحقق الامتثال، أو الحكم ببراءة الذمة والمعذرية، أو الحكم بالصحة شرعا، فيترتب عليه أيضا أثرا شرعيا. وأما المورد الرابع ماذا كان؟ وهو عدم الحكم الشرعي، فأيضا عدم الحكم الشرعي يترتب عليه المعذرية، وأنتم لم تشترطوا إلا ماذا؟ إلا أن يكون هناك أثران، هذا الأثر إما هو التنجيز أو التعذير، وهذا الأثر لابد أن يترتب عندكم على المستصحب. في هذه الموارد الأربعة الأولى هذا الشرط مؤمن، لكن يشكل الأمر وين؟ في المورد الخامس، لأننا في المورد الخامس فرضنا أن المستصحب في حد نفسه لا يترتب عليه شيء، لا ينتهي إلى تنجيز ولا إلى تعذير، وعلى هذا الأساس فلا مجال هنا لتطبيق هذه الصياغة على المورد الخامس، فيفترض أن يلتزم فيه بعدم جريان استصحاب. على هذا الأساس هذه الصياغة الثانية تستوجب ضيق دائرة جريان الاستصحاب. هذه الصياغة الثانية أضيق موردان، أو الاستصحاب بناء على الصياغة الثانية أضيق موردا منه بناء على الصياغة الأولى. لأن هذا ليس إشكالا، فقط مصنف يقول هذا لوازم، أو هذا من لوازم تبني الصياغة الثانية. الفقيه الذي يتبنى الصياغة الثانية، نعم هذا من باب التوظيف والتثمير لهذه الصياغة، لا يستطيع أن يأخذ حريته بإجراء الاستصحاب في جميع الموارد الخمسة المتقدمة، بل المورد الخامس عنده لا مجال معه لجريان الاستصحاب. لكن الكلام أين؟ في أنه ما هو الدليل على هذه الصياغة؟ بالنسبة للصياغة الأولى مصنف تمم الاستدلال عليها، أن قرينة الحكمة العامة تستوجب ماذا؟ تستوجب عدم إمكان صدور التعبد الاستصحابي لغوان، وبهذا الدليل دليل تام. لكن الآن أنتم ماذا تدعون؟ أنتم ادعيتم أنه لا يكفي أي أثرين، لا يكفي مجرد الخروج عن اللغوية، بل نحن نحتاج إلى أثر خاص. ما هو هذا الأثر الخاص؟ التنجيز والتعذير تحديدا، ويجب أن يترتب التنجيز والتعذير تحديدا على نفس المستصحاب. فأصحاب هذه الصياغة خصصوا الأثر، قالوا لا يكفينا أي أثر، بل لابد وأن يكون عنوان هذا الأثر، لابد وأن تكون ماهية هذا الأثر هي التنجيز أو التعذير. كما أنهم قالوا إن هذا الأثر لابد أن يكون معلولا لنفس المستصحاب ولا يكفي أن يكون معلولا لشيء آخر كالتعبد الاستصحابي. هذا التخصيص في الأثر بحاجة إلى دليل. القواعد العامة، الأدلة العامة، قرينة الحكمة العامة، غاية ما تتطلبه هو عدم وجود لغوية، ولا تتطلب أثرا معينا، لا تتطلب فائدة معينة. فإذا هذه الصياغة أصحابها مطالبون بإبراز القرينة الخاصة التي فهموا منها ركنية الركن الرابع بهذه الصياغة. فما هي هذه القرينة الخاصة؟ ما هو هذا الدليل الخاص؟ أصحاب هذه الصياغة زعموا أن ظهور دليل الاستصحاب يعطي هذه الصياغة تحديدا. بما أننا لا نملك في باب الاستصحاب سوى الأدلة المتقدمة، فنفس تلك الأدلة المتقدمة هي تعطينا ماذا؟ هي تعطينا لزوم أن يكون الأثر من قبيل التنجيز والتعذير، ولزوم أن يكون الأثر مترتبا على المستصحب نفسه.
يعني نص الرواية؟
نعم. كيف؟ يقولون لأن هذه الأدلة أثبتت لنا قاعدة الاستصحاب من خلال التعبير التالي، وهو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. هذه العبارة ربما وردت بصيغ متعددة متفاوتة تفاوتا يسيرا، لكن في روايات متعددة نحن أثبتنا قاعدة الاستصحاب من مثل هذا التعبير للإمام عليه السلام. هذا التعبير هو في حد نفسه ظاهر في إرادة هذا المعنى من التنجيز والتعذير. بيان ذلك أن النقض الوارد في هذه العبارة إما أن يراد منه بدوان النقض الحقيقي، وإما أن يراد منه بدوان النقض الادعائي العملي. ما هو مقصود الإمام عليه السلام من النهي عن نقض اليقين بالشك؟ هل يقصد من ذلك النهي عن نقض اليقين التكوينان بالشك، عن نقض اليقين حقيقة بالشك، أم أنه ينهى عن نقض اليقين تعبدان وبلحاظ الآثار العملية بالشك؟ فهل يحمل هذا النقد على النقد التكويني أم يحمل على النقد التعبدي؟ قالوا إذا حملناه على النقد التكويني فقد يكون هذا هو الظاهر البدوي، يعني للوهلة الأولى عندما يقال لا تنقض، يعني ذات اليقين لا تنقضه بذات الشك، قد يكون هذا هو الظاهر البدوي. لكن هذا الظهور البدوي لابد من رفع اليد عنه، يقطع بكذبه، يقطع بعدم صحته. لماذا؟ لأن النقد التكويني حاصل، أنت مجرد أنه حصل لديك شك في مرحلة البقاء هذا يعني أنه لم يعد لديك يقين في مرحلة البقاء. حصول النقد التكويني لليقين بالشك أمر مفروغ عنه، فأي معنى بعد تحققه لأن ينهى الشارع عن تحققه؟ النهي عن حصول ما هو حاصلان لا محصل له، لأن الشيء بعد حصوله كيف ينهى المكلف عن حصوله أو عن تحصيله؟ لأن التحصيل الحاصل غير مقدوران، وغير المقدور لا يتعلق به تكليف لا أمرا ولا نهيا. كما أن الشارع لا يستطيع أن يطلب منك أن توجد ما هو موجودا، كذلك لا يستطيع أن ينهاك عن أن توجد ما هو موجودا. فإذا النفس، أن نفرض أن المكلف بدل أن كانت نفسه مشغولة باليقين الآن صارت مشغولة بالشك، هذا يعني أنه انتقض اليقين حقيقتان، انتقض اليقين تكوينان بالفعل. هذا النقد الحقيقي قد حصل وتحقق بعد حصوله وتحققه، كيف يتعلق النهي به؟ إذا للوهلة الأولى قد يستظهر من نقد اليقين بالشك أن المراد منه هو النقد التكويني، ولكن هذا بأدنى تأمل يتضح أنه ليس صحيحا، ليس دقيقا، لأن هذا الشيء حاصل فعلا ولا يد للمكلف في حصوله. يعني الآن شوف مثلا، الآن حصول اليقين وحصول الشك بمقدور المكلف أو خارج عن استطاعة المكلف؟ الشك واليقين من الحالات النفسية التي تتأثر بمقدماتها، التي تتأثر بعللها، ليستا من الأفعال الاختيارية التي تثبت للنفس بتأثير من الاختيار. ليس باختياري أن أكون قاطعا أو أن أكون شاكا. إن توفرت المعطيات والمقدمات التي تستوجب حصول القطع موضوعيا، حصل القطع عندي، وإلا فلا. فإذن ليس أصل تحصيل اليقين أو أصل إعدام الشك من النفس، ليس هذا مقدورا للمكلف أصلا حتى يتعلق به نهي. وعلى هذا الأساس فنقطع إذن بأن متعلق هذا النهي في لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن أن يكون هو النقض الحقيقي، النقض التكويني، النقض لذات اليقين بذات الشك. فلا بد حينئذ وأن يكون المراد ماذا؟ لابد وأن يكون المراد النقض العملي. ما معنى لا تنقض اليقين بالشك؟ يعني تعامل مع الموقف في حالة البقاء، في حالة الشك، تعامل كما لو أنك كنت تتعامل مع اليقين، كما كنت ترتب آثار اليقين في السابق، ابق الآن في حالة الشك ترتب آثار ذلك اليقين. لا ترفع يدك عن آثار اليقين بالشك الذي حصل لديك. هذا هو الذي نعبر عنه بالنقد العمل. الوظيفة العملية لك ما هي؟ أن ترتب آثار اليقين، لا أن ترتب آثار الشك. فإذا بما أننا استظهرنا أو بما أننا استفدنا قاعدة الاستصحاب من لا تنقض اليقين بالشك، كان لابد لنا من أن نسأل أنه ما هو المقصود من نقض اليقين بالشك؟ هل المقصود منه النقض التكويني أم المقصود النقض بلحاظ الآثار؟ وقد عرفنا أنه لابد وأن يكون المقصود النهي أو النقض بلحاظ بلحاظ الآثار العملية لا بلحاظ ذات اليقين وذات الشك. وإذا كان الأمر كذلك، متى يصدق أنه ننقض آثار اليقين بآثار الشك؟ إنما يصدق ذلك في موردين يكون للمستصحب فيه في حد نفسه آثار، أو يكون اليقين المتعلق بالمستصحب منجزان أو معذران، فاليقين نفسه له آثاران. شوف، حتى يكون لليقين آثار لابد أن يكون اليقين طريقيا. وإذا كان اليقين طريقيا، ما هي آثاره؟ آثاره التنجيز والتعذير. متى يكون اليقين منجزا أو معذرا لمتعلقه؟ إذا كان متعلقه يترتب عليه أثر عملي. فإذا بهذا نكون قد أثبتنا أن الأثر هو التنجيز والتعذير، وأن الأثر لا بد وأن يترتب بلحاظ المستصحب نفسه. إذ لو كان المستصحب لو تعلق به اليقين لا يكون اليقين منجزا ومعذرا، فحينئذ لا نستطيع أن نقول إن الشك هنا نقض ذلك اليقين. فإذن نستأنس بنفس نقض اليقين بالشك لنثبت ماذا؟ لنثبت أن الأثر هو التنجيز والتعذير، وأنه لا بد وأن يكون للمستصحب نفسه تأثير في ترتب هذا الأثر. الآن شوف، لو تعلق اليقين بوجود الجدار، هل هذا اليقين منجزا؟ متى يكون اليقين منجزا أو معذرا؟ إذا تعلق بتكليفا أو بعدم تكليفا أو بموضوع للتكليف أو بمتعلق. إذا كان المتعلق اليقين في حد نفسه قابلا لأن يترتب عليه أثر، يأتي اليقين لينجز بلحاظ تلك الآثار أو ليعذر بلحاظ تلك الآثار. وبما أننا استظهرنا من النقد النقد العملي بلحاظ آثار اليقين، وبما أن آثار اليقين هي التنجيز والتعذير، فإذا لابد وأن يكون المستصحب نفسه قابلا لأن يترتب عليها الأثر أو قابلا للتنجيز والتعذير فيما لو تعلق به يقينا. فإذا نفس دليل الاستصحاب المتقدم هو يثبت لنا صحة هذه الصياغة الثانية.
الأولى.
لا لا.
يعني يكون أكبر صياغة الثانية ونفس صياغة
الأولى. ونفس صياغة الأولى نعم. أنه لا يكفي مجرد الخروج عن اللغوية، لا، لابد من تعيين. هو بما أن الصياغة الأولى أعم موردا فيكفي لثبوتها عدم الدليل على الصياغات الأخرى، بحيث لو ثبت أي دليل على الصياغات الأضيق دائرة فإنه ماذا؟ فإنه تبطل الأوسع دائرة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الحمل لقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك حمل جيد، حمل لطيف، حمل لا بأس به، ولكن المشكلة ماذا؟ أنه ليس متعينا، ليس ظاهرا بالضرورة من العبارة. لا يكفي أن تبرز لنا احتمالا، لابد لكم أن تعينوا الظهور. نحن نسلم أن هذا محتمل في عبارة الإمام عليه السلام، لكن ألا يوجد احتمالات أخرى يمكن اللجوء إليها؟ ندعي وجود محامل أخرى لتلك العبارة. سلمنا أنه لا يمكن حمل النقد على النقد الذاتي، على النقد التكويني، النقد الحقيقي، ولكن من قال لكم إنه يتعين حمل العبارة على إرادة النقد العملي؟ بل يمكن أن نجد محملا آخر صحيحا لتلك العبارة. ما هو هذا المحمل؟ يقول أن نحافظ على كون النقد نقدا تكوينيا، ولكن نتصرف وين؟ نتصرف في النهي، بدل أن نحمل النهي على كونه نهيا حقيقيا، نهيا مولويا، نحمله على كونه نهيا مجازيا، نهيا إرشاديا، لأن النهي الإرشادي صورة نهيا، ولو في الواقع ليس نهيا وإرشاد إلى شيء. أنتم في محملكم حافظتم على كون النهي حقيقيا، تصرفتم في المنهي عنه، قلتم المنهي عنه هو النقد، بدل أن نحمل النقد على النقد الحقيقي حملتموه على النقد المجازي بلحاظ الآثار. نقول عندنا محمل آخر، عندنا وجه آخر، نحافظ على المنهي عنه ونتصرف في النهي. نقول النقد في الحديث هو النقد التكويني، ولكن النهي في الحديث إرشادي وليس أولوي. ما معنى أنه إرشادي؟ يعني الإمام عليه السلام لا يريد أن ينهى، لا يريد أن يقول للمكلف حافظ على يقينك أو اعمل بآثار يقينك، يريد أن يقول له هكذا: إنك إذا كنت شاكا فشكك أصلا لا يمكن أن ينقض اليقين. فالنهي هنا صورة نهيا يكون إرشادا إلى عدم ناقضية الشك لليقين حقيقة، يكون إرشادا إلى أن الشك بنظر الشارع المقدس لا يتحقق به النقد لليقين، يكون إرشادا إلى أن الشارع المقدس يتعبدنا في المقام بأن الشك لا يلغي اليقين ولا يهدم اليقين ولا يزيل اليقين. الشك أضعف بنظر الشارع من أن يلغي اليقين. فإذا هذا أيضا محمل صحيح، هذا المحمل لا إشكال فيه، لا غبار عليه. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا المحمل لست أنا أول من أتى به، ليس أول قارورة كسرت في الإسلام. هذا المحمل له نظائر في الفقه، في الأدلة الشرعية، يأتيهم بمورد من الفقه. يقول هكذا، يقول في مثال في باب الحيض في قوله عليه السلام: دع الصلاة أيام أقرائك. هنا هذا المورد، هذا الدليل، هذا الحديث، طبعا أيام أقرائك القرء وإن كان مشتركا بين الحيض والطهر، لكن هنا بقرينة واضحة في الحديث المقصود ماذا؟ في أيام الحيض. طبعا الحديث هنا لا يشتمل على نهيا، يشتمل على دع الصلاة، ودعي فعل أمر، لكنه طلب ترك الصلاة فيكون في قوة النهي. الآن هذا مثال للتنظير. في هذه الرواية الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا لا يمكن أن يكون الشارع المقدس ينهى الحائض عن الصلاة الصحيحة، لأن الحائض أصلا لا قدرة لها على الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة شرطها ماذا؟ شرطها الطهارة، والحائضون تكوينا لا قدرة لها على الطهارة، فكيف تعلق النهي بغير المقدور؟ فماذا فعلوا؟ قالوا نستطيع أن نحمل النهي هنا على كونه إرشاديا، الشارع المقدس يريد أن يرشد هذه الحائض إلى أنه لا يمكن أن يقع منها صلاة صحيحة. هذا واحد من المحامل التي ذكرت هنا، نظير ما نحن فيه. حمل النهي على كونه إرشاديا مع المحافظة على كون المنهي عنه حقيقيا. يعني بعضهم ماذا قال؟ مثلا بعضهم قال هكذا، نحمل النهي على كونه مولويا ونقول المراد من الصلاة الصلاة الفاسدة لا الصلاة الصحيحة، فالشارع ينهى الحائض حتى عن الصلاة الفاسدة. لكن هذه نتيجة غريبة في الفقه، فقالوا لذلك نذهب باتجاه التصرف في النهي لا في المنهي عنه. ما نحن فيه فليكن من هذا القبيل، نحن نتصرف في النهي لا في المنهي يعني. يوجد فرق بسيط بين محل كلامنا وبين دع الصلاة أيام أقرائك. ما هو هذا الفرق البسيط الذي لا هو ليس مؤثرا برأي المصنف؟ أنه في دع الصلاة أيام أقرائك عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة على الصلاة مع طهوران، هذه عدم القدرة، هنا عدم القدرة تكوينا. أما في محل كلامنا عدم قدرة الشك على نقض اليقين، عدم قدرة الشك تعبدا على نقض اليقين لا عدم قدرة الشك حقيقة، يعني عدم قدرة الشك ادعاء. بالنتيجة النهي إرشاد إلى أن الشك لا يستطيع أن ينقض اليقين. لماذا؟ بسبب التعبد الشك. كما أنه بالنسبة إلى الحائض قيل لها إن الصلاة الصحيحة لا تستطيعين تكوينا أن تأتي بها، لا فرق هنا، هذا الفرق ليس فرقا مؤثرا، ليس فرقا فارقا. بالنتيجة يمكن حمل النهي على كونه نهيا إرشاديا مع المحافظة على كون الناقض نقضا حقيقيا نقضا تكوينيا. وعلى هذا الأساس ما دام يوجد محمل آخر فكيف ستثبتون؟ فكيف ستثبتون؟ نعم، كيف ستثبتون هذه الصياغة؟ مفروض أن دليل هذه الصياغة هو أن النقض في الحديث نقض عملي. قلنا يمكن حمل النقض في الحديث على كونه نقضا، على كونه نقضا حقيقيا مع التصرف في نفس النهي. لكن مع ذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه كأنما يرى أن هذا الوجه الذي هو اقترحه إما أنه ليس ظاهرا من الخطاب، لأنه يستوجب أمارية الاستصحاب. ما معنى أن الشك تعبدا لا يمكن له أن ينقض اليقين؟ هذا تعبد بعلمية الشك، تعبد بأن الشك لا يستطيع أن ينقض اليقين، يعني تنزيل للشك منزلة العلم، ادعاء أن الشك علم ولذلك لا يستطيع أن ينقض اليقين. يعني أو فقل تعبدون باحتمال بأن احتمال بقاء المتيقن وبمنزلة القاطع ببقاء المتيقن، هذا يجعل الاستصحاب أمارة ولا يجعله أصلا. بعبارة أخرى يوجد عندنا مجازان، مجاز أن النهي إرشادي ومجاز أن الشك جعل يقينا، بينما على الوجه الذي ذكره أصحاب هذه الصياغة لا يوجد إلا تصرف واحد، لا يوجد إلا مجاز واحد، وهو رفع اليد عن كون النقد نقدا حقيقيا إلى النقد الآثاري إلى النقد العملي. فهذا الوجه الثاني قد لا نستطيع تعيينه أو استظهاره من الخطاب. طيب إن لم نستطع تعيينه أو استظهاره، لو تكافأ الاحتمالان ماذا نصنع؟ يقول تكافؤ الاحتمالين يخدم أصحاب الصياغة الثانية،
لأنه أخص قدر متيقن.
لماذا؟ لأنه مع إجمال الخطاب مع إجمال أدلة الاستصحاب لا نتمكن من إثبات هذه الصياغة بخصوصها، ولا نتمكن من إثبات الصياغة الأولى بخصوصها. حينئذ نشك في المورد الخامس من الموارد الخمسة المتقدم، هل يجري فيها الاستصحاب أو لا يجري فيها الاستصحاب؟ نشك في أنه هل دليل الحجية هل دليل الاستصحاب شامل للمورد الخامس أو ليس شاملا له. الأصل عند الشك في الحجية ما هو؟ عدم الحجية. فالإجمال يخدم أصحاب النظرية يعني أصحاب الصياغة الثانية للركن الرابع. هذا تمام الكلام في الصياغة الثانية. الصياغة الثالثة تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.